بسم الله الرحمن الرحيم.
ما أشبه الليلة بالبارحة. الله يعيد التاريخ.
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
في التاريخ عبر.
وهكذا الدهر دول، تذهب دولة وتأتي دولة أخرى. جاء الفرنسيون واحتلوا مصر بقيادة نابليون،
ولما تمكن نابليون
من بلاد مصر هل خرب المساجد ومزق المصاحف وسب الدين؟ أبدا.
ثم وقعت الثورة من الناس
والمظاهرات تنطلق من الأزهر، فضرب الأزهر بالمدافع وأعدم 13 عالم من علماء الأزهر.
في التاريخ عبر.
غلبته حماقته فعزم على حرق القاهرة بأكمله،
ودخل الإنجليز القاهرة
والإسكندرية. وفي هذه الفوضى بدأ يبرز هذا الجندي الذي يقال له محمد علي، ثم صار الباشا. بدأ محمد علي يشتغل على المماليك يكيد لهم، وكانوا حول القاهرة، فدس إليهم من يمنيهم بالدخول يوم الاحتفال بوفاء النيل.
فلما دخل
سحقهم. سار محمد علي إلى بلدة أخرى اسمها الحماد، وفيها 800 من الإنجليز، فأباد نصفهم وجرح الباقي وأسرهم.
فزعت الدول الأوروبية
وأعلنت حالة الطوارئ.
في التاريخ عبر.
فقامت ثورة بالشام ضد محمد علي، واضطر جيشه للانسحاب إلى مصر.
ثم جاء عباس،
فانظر ماذا صنع عباس.
وجاء بعده سعيد بن محمد علي باشا،
مستعد يبيع مصر بكاملها من أجل المكرونة الإيطانية. وقد قيل إن سعيد باشا قد أهدى البشرية قناة السويس، ولكن ذلك قد تم على حساب الشعب المصري البائس. ثم بعد ذلك توفي سعيد.
ثم جاء إسماعيل،
لا يختلف كثيرا عن أخيه إن لم يكن أسوأ من أخيه. وفي هذا الأثناء جاء رجل له دور كبير خطير، وهو جمال الدين الأفغاني.
وبدأت إنجلترا تهدد مصر،
فجاءوا بالبارجات ووضعوها أمام قلاع الإسكندرية، وقالوا تقفون عن عمليات الترميم، هذه أسلحة ممكن أنها تستعمل ضدنا، وممكن أنها تضر جيرانكم، وممكن أنها تكون أسلحة دمار شامل.
حينما ثار البلجيكيون بالاستقلال،
وحينما قام اليونانيون يطالبون باستقلالهم، تنادون أن لكل أمة الحق في اختيار ولي أمرها ونظام الحكم الذي تبتغيه، فبأي حق ترغمون هذه الأمة على ما لا تريدون؟
في التاريخ عبر.
أعلنت إنجلترا قطع العلاقات مع مصر، وبدأ قصف الإسكندرية، وقعت أمور هائلة. يصف بعضهم حال السكان حينما خرجوا من الإسكندرية، حتى الموتى ما سلم.
في التاريخ عبر.
الإنجليز طبعا عللوا دخولهم الإسكندرية، دخلوها أنه لحفظ الأمن ولإطفاء الحرائق. أي أمن وأي حرائق؟ ومن اللي حرق البلد؟ ما أشبه الليلة بالبارحة. الله يعيد التاريخ. وغيروا مناهج الأزهر، وصار يخرج بعد ذلك من ستعرفون حالهم.
كيف وصلنا إلى هذه الحال؟
ومن أين جاءت الأفكار والمذاهب الهدامة في البلاد الإسلامية؟
صدى القمم تقدم في التاريخ عبرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنت ذكرت عبرة من عبر التاريخ، وهو ما وقع من التتار في بلاد الشام، وكيف استطاعوا أن يخدعوا المسلمين وأن يفتكوا بأهل الشام وأن يفعلوا بها الأفاعيل. وقد تم المقصود من إيرادي تلك العبرة، واليوم كما وعدتكم أبدأ بعبرة أخرى، وهي الثانية من العبر في التاريخ. وهذه العبرة حينما أذكرها أتحدث عنها باعتبار أنها تمهيد وابتداء لمرحلة ما يسمى بالتغريب والاستعمار في البلاد الإسلامية. إذا عرفت ما أذكره في مثل هذه المجالس تعرف بداية الخط الذي نشأ منه ما يسمى بالاستعمار، وتمكنت قوى الشر من تمكين مخالبها في بلاد المسلمين. ثم بعد ذلك حملات التغريب التي بدأت تهب على الأمة وتغير فكرها وعقائدها ومبادئها وأديانها. وهذه الأمور التي نذكرها للاعتبار أيها الإخوان، والتاريخ يجب أن يدرس كما ذكرت لكم، ولا ينظر إليه على أنه مجرد أخبار يتسلى بذكرها ويتفكه بها في المجالس، فهو كما يقرر ابن خلدون فن من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليها الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال. يعني كل الناس يحبون معرفة التاريخ، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، ويتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون، تنمق لها الأقوال وتصرف فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا غطها الاحتفال، يعني أنها تذكر للناس في مجالسهم العامرة والغاصة بالمحتشدة بالناس. يقول: وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول النطاق فيها والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وحقيق. هذه العبرة أو العبر التي أريد ذكرها لا بد لها من توطئة يتصور بها ما يحتاج إلى معرفته بعدها من مبادئ الأمور العظام التي وقعت لهذه الأمة. ولعلي أبدأ من نقطة محددة، وهي بداية الحكم العثماني للبلاد المصرية، حيث إن ذلك بدأ في عام 23 و900 واستمر إلى سنة 300 بعد الألف. وكان دخول العثمانيين إلى البلاد المصرية على يد السلطان سليم، ولما دخلها السلطان سليم قسم القوى فيها إلى 3 أقسام، وكان ذلك بداية الضعف، حيث بدأ ببداية مبنية على الريب وعدم الثقة بالأطراف التي تدير الأمور وتصرفها هناك، إضافة إلى أنه غرس غراسا لم يبنه على ثقة بينه وبين هذا الغراس، فجعل القوى على 3 أقسام. من أجل أن لا تتفرد واحدة من هذه القوى بالاستقلال وتستطيع أن تقوم بعمل له شأن، فإذا فكرت إحدى القوى بشيء من هذا الشأن قامت عليها القوى الأخرى. فهذه بداية في التركيب تدل على انعدام الثقة بين هذه الأطراف، فقسمهم إلى 3 قوى. القوة الأولى وهي قوة الباشا، ووضع لها بعض المهمات من إبلاغ الأوامر السلطانية لرجال الحكومة والشعب ومراقبة التنفيذ، وهذه قوة إدارية. والقوة الثانية هي قوة الجيش، فعين 6,000 فارس و6,000 جندي من المشاة في القاهرة والمراكز الرئيسية، وجعلهم 6 فرق. هؤلاء 12,000 ليسوا على قيادة واحدة، بل هم على 6 فرق، لكل فرقة قيادة. الأولى وجاق المتصرفة، الفرقة يسمونها وجاق للتركية، وهم الحرس السلطاني. الفرقة الثانية يسمونهم الجاويشية، وهم ضباط صف في جيش السلطان سليم، مهمتهم فقط جباية الخراج. والفرقة الثالثة الهجانة على الهجن. والفرقة الرابعة التفقجية، هذه عبارات تركية، التفقجية يعني الذين يحملون البنادق وما إلى ذلك. والفرقة الخامسة يسمونها الانكشارية، وهي أهم هذه الفرق والقوى، فهي القوة المحاربة حقيقة ومهمتها المحافظة على البلاد. والفرقة السادسة يسمونها الغرب، وجعل على كل فرقة من هذه الفرق قائدا يقال له الآغا، ويساعده نائب يقولون له بالتركية الكخية. ومن اجتماع هؤلاء الضباط جميعا يتألف مجلس شورى الباشا، فالباشا لا يستطيع أن يقضي أمرا في إدارته لشؤون البلاد إلا بتصديق هؤلاء جميعا. القوة الثالثة وهي قوة المماليك، وهم الذين كانوا يحكمون البلاد المصرية حتى جاءها العثمانيون، فأبقى لهم شيئا من القوة بعد أن قتل فيهم قتلا ذريعا، ثم أوقف عملية القتل وطلب منهم الظهور وعهد إليهم بإدارة شيء من أمور البلاد لحساب العثمانيين. وقسم مصر إلى 24 وحدة إدارية، أطلق على الكبار منها اسم سنجقية، وعلى الصغار اسم كاشفية، على أن يكون القائم على السناجق أو الكشاف أن يكون من المماليك، يعني يحكمون هذه الإدارات الصغيرة أو الكبيرة يكونون من المماليك، والباشا يدير بشكل شامل، وجعل مهمتهم جمع أموال الخراج والمحافظة على الأمن، وجعل واليا من قبله على مصر يقال له خاير باشا. وخاير باشا هذا هو الذي كان يمثل القوة الأولى، وهي قوة الباشا. وبعد ذلك توفي السلطان سليم وجاء سليمان القانوني سنة 926 للهجرة، يعني بعد 3 سنوات من دخول السلطان سليم إلى أرض مصر. فجاء السلطان سليم القانوني وقسم الوظائف مرة أخرى أيضا إلى تقسيمات مخالفة ومغايرة بعض الشيء، فوضع نائب الباشا والدفتر دار وهو القائم بحفظ الدفاتر وضبط السجلات، ولا يباع عقار إلا بعد توقيعه، والرزمنجي ووظيفته إدارة الخراج وضبط الحسابات رزمنجي، وأمير الحج يحمل الصدقات والهدايا التي ترسل من السلطان سنويا إلى مكة والمدينة، ويقوم أيضا بمهمة أخرى وهي حماية قوافل الحجاج في ذهابهم وإيابهم. وأيضا الخامس وهو أمير الخزانة يقال له الخازندار، يحمل الأموال والحاصلات المقرر إرسالها سنويا إلى اسطنبول، ونظم الإقطاع أيضا، وثبت القاعدة التي كان يعمل بها من أن السلطان هو المالك لجميع الأراضي من الناحية القانونية، وقسم الأراضي على شكل إقطاعات ووزعها على أشخاص سماهم ملتزمين، يعني ملتزم أمام السلطة، بحيث لا تنزع منهم وتورث بعدهم لورثتهم. وكان الملتزمون يعهدون بزراعة الأرض إلى الفلاحين، فكان الفلاح يختص بقطعة من الأرض يتوارثها أبناؤه بعده ولا تنزع منه، وإذا مات وليس له وارث فعندئذ تعود إلى الملتزم، يعني ملتزم أمام السلطة، فيعطيها لإنسان لفلاح آخر، يعني السلطة لا تعرف إلا الملتزم هذا، وهو الذي يعهد إلى الفلاحين ويجبي منهم الخراج الذي يدفعونه له إما نقدا وإما عينا من الحبوب والثمار وغيرها. خاير بك هذا الذي ولي على مصر، وهو أول من ولي عليها من العثمانيين، لم يبقى طويلا، بعد سنتين توفي سنة 28 و900، وجاء بعده رجل اسمه مصطفى باشا. ولاحظ التسلسل بعد ذلك، كثرة من يعزل ويولى في وقت سريع جدا، وذلك للسبب الذي ذكرته من قبل، وهو أن الثقة كانت غير موجودة، فسرعان ما يعزل الحاكم هناك من أجل أن لا يكون جذورا وعلاقات وقوة ويكون له قاعدة أو شعبية، ثم بعد ذلك يمكن أن يفكر بالاستقلال. فالحاصل أنه توفي وجاء بعده رجل اسمه مصطفى باشا، ثم عزل هذا الرجل لم يبقى طويلا، جاء رجل آخر اسمه أحمد باشا بدلا منه عام 930 وأعلن الاستقلال. لاحظ بهذه السرعة الآن هذا هو الرجل، يمكن أن نقول هو الثالث، ومع ذلك أعلن الاستقلال مع كل هذه الاحتياطات. لماذا؟ لأن الثقة كانت غير موجودة. ثم بعد ذلك قتل، وجاء بعده رجل وهو الرابع اسمه سليمان باشا الخادم سنة 933. ومن اللطائف في التاريخ أن هذا الرجل في عهده عرف ما يسمى بالقهوة، أول عهد لمعرفة القهوة هو سنة 933 للهجرة في عهد حاكم في مصر يقال له سليمان باشا الخادم. وفي عام 942 بدأ نظام الامتيازات الأجنبية. لاحظ بداية الآن، بداية تمكن القوى الأجنبية في الممالك الإسلامية. في سنة 42 و900 بدأ نظام الامتيازات في عهد سليمان القانوني، حيث أبرم فرانسو الأول وهو حاكم فرنسا معاهدة تحالف مع السلطان سليمان القانوني، وعرفنا أن سليمان القانوني لقب بذلك لأنه أول من وضع القوانين واعتنى بها عناية شديدة لتحكم في رقاب المسلمين. وبالتالي أيضا يمكن أن نقول بأن سليمان القانوني هو أول من أعطى الامتيازات للأجانب كفار من الغربيين، فأبرم معاهدة مع فرانسو الأول ضد أسرة ملكية في أوروبا يقال لها الهاسبورج، كانت تحكم النمسا وأسبانيا، وبموجب هذه المعاهدة أعطيت فرنسا بعض الامتيازات، حيث خول الفرنسيين المقيمين في الدولة العثمانية عامة ومصر خاصة أن يتحاكموا إلى قنصلياتهم وليس أمام القضاء الإسلامي، وأن يعفوا من الضرائب فضلا عن الجزية. والسلطان العثماني لم يستفد من هذه المعاهدة قليلا ولا كثيرا لشدة حقد الفرنسيين على العثمانيين، هم الذين استفادوا بالامتيازات. والحاصل أن سليمان باشا هذا ذهب بعد ذلك، وجاء رجل آخر اسمه داود باشا وكان عبدا رقيقا. لاحظ يأتون بمثل هذا من أجل أن لا يكون له أي تمكن، وذلك في سنة 945. لم يبقى طويلا، مات في السنة التي بعدها، وكان من أعماله تعمير القبور في مصر، هو الذي عمر مقام السيدة زينب. نحفظ هذا التاريخ. هذا كان في عهد السلطان سليمان القانوني، حينما ذكرت لكم في الجمعة الماضية كيف بدأ الضعف والقبوريات والبدع وإقفال باب الاجتهاد وإعطاء الامتيازات لقوى الكفر. فهذا الرجل الذي هو عبد رقيق يقال له داود باشا في عهد السلطان سليمان القانوني قام بتعمير مقام السيدة زينب. وذكر أنه لما عين اعترض عليه شيخ الأزهر آنذاك، وهو الشيخ أحمد بن عبد الحق، باعتبار أن الرقيق لا يصلح له ولاية على نفسه فضلا عن أن يلي على البلد. ورفع الأمر إلى السلطان، وكان شيخ الأزهر قويا له كلمة هائلة ومدوية يحترمها الجميع. فالسلطان مباشرة أرسل عتقه وأرسل شكرا لشيخ الأزهر على غيرته الدينية. ثم جاء بعده، قلنا أنه مات، جاء بعده رجل اسمه مصطفى باشا سنة 56، ولم يبقى طويلا، بنفس السنة أزيل. ثم جاء علي باشا من 56 إلى 61، ثم أزيل. ثم جاء محمد باشا سنة 61، وهذا لما رأى هؤلاء يذهبون سريعا أراد أن يعمل عملا من شأنه أن يكسب جانب السلطان، وأن يقربه السلطان إليه ويدنيه وأن يمكنه ويقيه، أراد هذا. فعمد إلى إظهار الحرص والغيرة على الأموال السلطانية، وبدلا من أن المفترض أنه يؤدي إلى السلطة العثمانية 800,000 بندقي، وهي كانت العملة الذهبية في مصر 800,000 بندقي ذهب، وزاد عليها 50% تقريبا، فجمع من الناس وحملهم وأرهقهم من المظالم، فجمع 1,200,000 بندقي. لاحظ 1,200,000 بندقي ليتزلف بها إلى السلطان، باعتبار أنه استطاع أن يوفر لخزينة الدولة العثمانية أكثر من أجل أن يمكن ويحصل مكاسب شخصية. لكن السلطان سليمان لم يقبل منه ذلك، وأمر بصرف ما زاد على المصالح في مصر، واستدعاه وحاكمه وأعدمه، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. بعده عين رجل وهو التاسع، لاحظوا في هذه الفترة البسيطة، التاسع اسمه اسكندر باشا من سنة 63 إلى 66، 3 سنوات. ثم أزيل، ثم جاء علي باشا الخادم من 66 إلى 67، سنة واحدة. ثم مصطفى شاهين باشا من 67 إلى 71، ثم علي باشا الصوفي من 71 إلى 73، ثم محمود باشا سنة 73 وهو 13. ثم توفي السلطان سليمان عام 74 و900، وجاء السلطان سليم الثاني. محمود هذا قتل، وجاء بعده رجل آخر اسمه سنان باشا سنة 75. ثم توفي السلطان سليم الثاني سنة 82، يعني أنه لم يبقى إلا 8 سنوات. وجاء بعده السلطان مراد خان الثالث، وفي عهده جاء 6 من الأمراء على البلاد المصرية، أحدهم يقال له مسيح باشا، والثاني حسن باشا، وإبراهيم باشا، وسنان باشا، وأويس باشا، واستقال أويس، وجاء بعده أحمد باشا الخادم سنة 99 و900. ثم توفي السلطان مراد الثالث سنة 1003، وجاء محمد خان الثالث، وفي عهده جاء 3 من هؤلاء المتولين على البلاد المصرية، أو 4، وهم محمد نور ولي من 3 بعد 1000 إلى 4، سنة واحدة، ومحمد باشا الشريف من 4 إلى 6، سنتين، وخضر باشا من 6 إلى 10، 4 سنوات، وعلي باشا ياوز السلحدار من 10 إلى 12، سنتين. وفي عهده بدأ شرب الدخان. متى عرف شرب الدخان في البلاد الإسلامية؟ بدأ في مصر في عهد علي باشا ياوز السلحدار من سنة 1010 إلى 1012. وتوفي السلطان محمد خان الثالث سنة 12 بعد الألف، وجاء أحمد خان الأول، وجاء بعده من السلاطين على مصر ستة، أولهم إبراهيم باشا وقتل سنة 13، والوزير محمد الكورجي، ثم جاء حسن باشا عام 14، ثم محمد باشا 17، ومحمد باشا الصدفي 20، وأحمد باشا الدفتردار 24، وهذا رقم 30 من المتولين على بلاد مصر في هذه الفترة البسيطة. ثم توفي السلطان أحمد خان سنة 26 بعد الألف، وفي عهده جددت فرنسا معاهدة صداقتها وامتيازاتها، كما أبرمت إنجلترا وهولندا معاهدتين مماثلتين، لاحظ، حصلت بموجبها على حق سفنها في التجول في أرجاء المياه الإقليمية للدولة العثمانية، ودخول موانئ الدولة العثمانية بأعلام تلك الدول، وأن تحتكم رعايا تلك الدول إلى قناصر الدولتين، ما يحتكمون إلى القضاء كما كان معمولا به. فهذه هي إنجلترا وهولندا إضافة إلى فرنسا، ثلاث دول، وهذا في عهد السلطان أحمد خان سنة 26، لتولى سنة 26 بعد الألف. وفي عهده صدرت فتوى بإباحة الدخان، أول ما ظهر الدخان صدرت فتوى من مفتي السلطنة العثمانية بأنه حرام، فهاج وماج الجند الذين كانوا قد انتشر بينهم وغضبوا، وكذلك كان بعض الكبراء من المتنفذين كانوا يتعاطونه ويتجرون به فغضبوا، وكان قد وفد إلى الدولة العثمانية بعد أن وفد إلى أوروبا من أمريكا حينما اكتشفت، يعني أول ما جاء إلى العالم عن طريق أمريكا، لما اكتشفت أمريكا جاء به إلى أوروبا، ثم بعد ذلك جاء به من أوروبا إلى البلاد الإسلامية، فقوبل في أول الأمر بالاعتراف وأنكره المفتي، فسخط الجنود وبعض الكبراء، فانتهى الأمر إلى إباحته. ثم جاء بعد ذلك سلطان آخر يقال له مصطفى خان الأول، ثم خلع، وجاء سلطان آخر اسمه عثمان خان الثاني سنة 27 بعد الألف، ثم قتل عثمان هذا سنة 31، وأعيد مصطفى خان، ثم عزل، ثم جاء السلطان مراد الرابع سنة 32 بعد الألف، وفي عهده حدث ولا حرج من أعداد الذين قد تولوا على البلاد المصرية، وهم مصطفى باشا سنة 27، جعفر باشا 28، مصطفى باشا آخر الحميدي 28 إلى 29، حسين باشا الأرناؤوط 29 إلى 31، محمد باشا 31، مصطفى باشا 32، ثم خلع مصطفى وأعدم وولي بيرم باشا 35، ثم جاء محمد باشا طيانة سنة 38، ثم موسى باشا سنة 40، ثم عزل، ثم خليل باشا سنة 41، ثم بيكرجي أحمد باشا 42، حسين باشا الدالي 47، يعني سنة 47، ثم محمد باشا جوان سنة 47، ورقم هذا 43 من الأمراء الذين يولون على البلاد المصرية. ثم توفي السلطان مراد الرابع سنة 49 بعد الألف، وجاء بعده السلطان إبراهيم خان الأول، وكان في عهده أربعة من المتولين على البلاد المصرية، مصطفى باشا سنة 50 إلى 52، ومنصور باشا ثم عزل، ثم أيوب باشا سنة 54، ثم حيدر آغا زادة سنة من 56 إلى 57. وفي ذلك الوقت بدأت التحزبات في صفوف المماليك، وصاروا أجنحة، وهم القوة الثالثة كما عرفنا، صاروا أجنحة متصارعة. ثم جاء أيضا اثنان آخران يكملان الستة في عهد السلطان مراد الرابع، وهم مصطفى باشا ومحمد باشا إلى سنة 57 بعد الألف، ثم عزل السلطان إبراهيم خان الأول وقتل سنة 58 بعد الألف، وجاء بعده محمد خان الرابع وكان عمره 7 سنوات، وهذا يدل على أن كان يتحكم هم كبراء القادة في الجيش وبعض المتنفذين، فكانوا يعزلون ويقتلون تارة السلطان وتارة يهمشونه ويصرفون الأمور ويديرونها، وولوا الآن رجلا يبلغ 7 من عمره، وبدأ نفوذ المماليك ازداد سنة 71 بعد الألف في عهد هذا الصبي، وولي بعده في البلاد المصرية أعداد كبيرة جدا يقاربون 15 في عهد هذا فقط، بعضهم حبس وبعضهم عزل وبعضهم، أظن لا حاجة لأن أسرد لكم، قس على ما سبق، كل سنة نصف سنة أحيانا يوم واحد يقتل أو يعزل. وفي سنة 94 بعد الألف
عمل المماليك على استعادة سلطانهم في مصر، وعين في هذه الفترة أعداد كبيرة جدا على نفس النسق السابق. ثم بعد ذلك عزل السلطان محمد الرابع سنة 99 بعد الألف، وجاء بعده السلطان سليمان خان الثاني، وتنام الصراع بين الأجنحة عند المماليك وأيضا بعض القوى الموجودة في البلاد المصرية. ثم توفي السلطان سليمان خان الثاني سنة 2 بعد 100 والألف، وجاء بعده السلطان أحمد خان الثاني، وعين في عهده أيضا حوالي 4 من هؤلاء المتنفذين أو الأمراء على البلاد المصرية. ثم توفي أحمد خان الثاني سنة 6 بعد 100 والألف، وجاء بعده مصطفى خان الثاني. ثم عزل مصطفى خان الثاني سنة 15 بعد 100 والألف، وجاء بعده السلطان أحمد خان الثالث، وعين في وقته حوالي 10 أمراء على البلاد المصرية، سنة سنتين أقل ثم يعزل أو يقتل. ثم نشبت حرب بين حزبي المماليك المتصارعين، وظهر في ذلك الوقت في مصر رجل ينتسب إلى السنة ويدعو إليها ويحارب القبور ويدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الإشراك بجميع أنواعه، واتهم بأنه وهابي، فالحاصل أنه قضي على دعوته من أولها. ثم بعد ذلك جاء أيضا في هذا الأثناء أمراء كثير على البلاد المصرية، أعداد كبيرة جدا. ثم بعد ذلك اشتدت المحنة والفتنة بين أجنحة المماليك، ثم خلع السلطان أحمد سنة 43 بعد 100، بعد ما مر على مصر ما يقرب من 20 أميرا في عهد السلطان أحمد خان الثالث. الحاصل أن السلطان أحمد خلع، وذلك أن مشكلة وقعت، وهي أن الشاه طهماس شاه الفرس يعني البلاد الفارسية حاول أن يسترد الأراضي التي أخذتها الدولة العثمانية، فبعث إليهم يطلب الانسحاب، فلما ما أجابوه بدأ يهاجم بجيوشه حدودهم وأراضيهم، فالسلطان أحمد مال إلى السلم أن يسالمه، فثارت ثائرة جيش الانكشارية وطلبوا أن يسلم إليهم الصدر الأعظم وأمير البحر قوات البحرية والمفتي الذي أفتى بجواز المسالمة، فسلم إليهم الصدر الأعظم وأمير البحر، فقتلهم الانكشارية اللي فرقة من الجيش. لاحظ هذا يدل على نفوذ هؤلاء الشديد. وفي هذا الوقت أيضا تمادى هؤلاء الانكشارية فنادوا بإسقاط السلطان أحمد الثالث فتنازل عن سلطته. وفي هذا الوقت دخلت المطبعة العثمانية، أول ما عرف من المطابع عند المسلمين، يعني في حدود سنة 43 بعد 100 بعد 1000، وكان أول ما طبع بها القاموس العربي والصحاح. ثم جاء بعد ذلك السلطان محمود خان الأول، وجاء في عهده ما يقرب من 10 أو أكثر إلى البلاد المصرية، وفي عهده حاولت السلطة العثمانية أن تبيد المماليك ولكنها عجزت عن ذلك. ثم توفي السلطان محمود الأول سنة 68 و100 بعد 1000، وجاء السلطان عثمان الثالث. ثم توفي سنة 71 و100 بعد 1000، وجاء السلطان مصطفى خان الثالث، وجاء إلى البلاد المصرية أكثر من 10 من الأمراء على نفس النسق السابق. ثم جاء محمد راقم باشا على مصر، وحاول أن يقوم بحركة ضد سلطان المماليك، فوشي به إلى سلطانه، وكان اسمه علي بك، فجمع المماليك وحاصر القلعة وطلب من الوالي أن ينزل منها، فأجابه وجلس مكانه سنة 82 و100 بعد 1000. وجاء بعده رجل آخر اسمه ديودار، وعزل علي بك وجلس مكانه. وعلي بك هذا منع الجزية التي كانت ترسل إلى البلاد العثمانية، وانفد سلطانه إلى أنحاء أخرى غير مصر. وولي الشام استنجد بعلي بك ضد العثمانيين، وحالف الروس علي بك هذا ضد العثمانيين، ودخلت جيوشه إلى الشام واحتلتها، ثم انسحب قائده وهو محمد أبو الذهب من الشام فجأة إلى مصر، وانقلب عليه سنة 86 و100 بعد 1000، فاصطدمت جيوش علي بك معه حتى فر علي بك إلى الشام معه 7000 فارس وماشي. وجاء أبو الذهب هذا وتولى زمام السلطة في مصر وأعادها إلى حضيرة العثمانيين. وكان علي بك باتصال بقائد الأسطول الروسي الذي استمر يمنيه بالمدد، والذي تمخض هذا المدد عن 3 مدافع وبضع ضباط وبنادق، فرأى علي بك أن يهاجم مصر مرة ثانية، قيل إن أبا الذهب هو الذي استدرجه إلى مصر، أو عزل بعض القيادات عنده أن يكتبوا إليه ويقول نحن متدمرون نحن متضايقون تعال الجميع سيكون معك، فلما جاء تورط فإذا الجميع يواجهونه فهزم وأسر وجرح ثم مات بعد أيام. ثم توفي السلطان مصطفى الثالث سنة 87 بعد الألف، وجاء السلطان عبد الحميد خان الأول
فعين واليا جديدا على مصر وهو العاشر بعد 100 يقال له خليل باشا، فأخذه أبو الذهب وحجزه عنده ولم يستطع أن يفعل شيئا، وصار الحاكم الحقيقي هو أبو الذهب. وفي هذه المرحلة ظهرت إنجلترا بريطانيا قوة مؤثرة في الساحة السياسية والعسكرية في العالم، بعد أن انتهت قوة البرتغال وسيطرت إنجلترا على المحيط الهندي وكانت تنافسها فرنسا. واشتدت هذه المنافسة بين إنجلترا وفرنسا على السيطرة على تجارة الهند وبحارها، وانتهى هذا الصراع على تمكن إنجلترا من هذه القضية، لأن شركة الهند الشرقية الاستعمارية المعروفة في التاريخ كانت قد أنشبت أظفارها في القارة الهندية وبدأت تحتل على شواطئها في الشرق والغرب مناطق تحولها إلى قلاع، وكان من الطبيعي أن توجه أيضا التفاتها إلى المنطقة الإسلامية التي كانت عبر التاريخ الممر الطبيعي لتجارة الشرق المتجهة نحو أوروبا. فبدأت الأساطيل بالفعل تنفذ إلى الخليج بعد أن طردت البرتغاليين منه، وهكذا الدهر دول، تذهب دولة وتأتي دولة أخرى، فكانت أساطيل البرتغاليين في الخليج، فطردتهم إنجلترا وحلت محلهم. لكن شمال البحر الأحمر، طبعا قناة السويس لم تحفر وستعرفون كيف حفرت، شمال البحر الأحمر ظل مغلقا في وجه السفن الغربية بما فيها إنجلترا، لأن العثمانيين كانوا يمنعون دخوله من قبل جميع الكفار، لأنهم يعتبرونه من مياه الأراضي المقدسة، يمنع أي سفينة أن تمر أو تجتاز أو تصل إلى شمال البحر الأحمر لأنها ستحاذي الحرمين. حتى إذا كان عهد علي بك تفاوضوا معه على دخول السفن والمتاجر الإنجليزية إلى مصر، وتم الاتفاق مع خليفته أبي الذهب ففتح لهم ميناء السويس. ثم قام أبو الذهب هذا أبو الذهب هو أول من سمح لهم بدخول السفن إلى شمال البحر الأحمر. أيضا استطاع أن يأخذ من العثمانيين الضوء الأخضر لاحتلال الشام التي كان المصريون عبر التاريخ يعتبرونها البوابة إلى البلاد المصرية، وأن الاحتلال كان يأتي دائما لأرض مصر من جهة الشام، فأراد أن يسيطر على بلاد الشام، فأعطته الدولة العثمانية الضوء الأخضر لقوته وتمكنه وغلبته، فثبت سلطانه عليها وعلى مصر. لكنه في اليوم الذي استطاع فيه أن يسيطر على الشام توفي، وخلفه وزيراه، أحدهم يقال له إبراهيم بك والثاني يقال له مراد بك. وفي هذا الأثناء عقدت معاهدة مع فرنسا خولتها امتيازات وتسهيلات جمركية في الموانئ المصرية، قبل قليل إنجلترا والآن فرنسا التي تنافسها وتريد أن تحصل على نفس الامتيازات. ثم قامت إنجلترا فعينت لها قنصلا عاما في مصر، يعني صارت مصر كأنها مستقلة، والقنصل العام إنما يكون في عاصمة العثمانيين. فلما فعلت ذلك غضب العثمانيون فأرسلوا جيشا وأسطولا بحريا. في هذه الفترة كان جميع الولاة الذين يرسلون من قبل العثمانيين يقعون في قبضة سلطان المماليك، وأمامي أكثر من 14 أميرا أرسلهم العثمانيون، كلهم كانوا يقعون تحت سيطرة المماليك في مصر، منهم من يقتل ومنهم من يحبس ومنهم من يبقى في القلعة ولا يستطيع أن يفعل شيئا. إبراهيم بك هذا ومراد بك لما جاء أسطول الدولة العثمانية هربا إلى الصعيد، وعين مكانهما رجلا آخر اسمه إسماعيل بك ليكون شيخا للبلد. في هذا الأثناء توفي السلطان عبد الحميد الأول سنة 300 بعد الألف، وجاء السلطان سليم خان الثالث. العثمانيون أقروا إسماعيل بك في مصر على منصبه، ثم لم يلبث أن توفي ف فرجع مراد بك وإبراهيم بك ثانية من الصعيد وسيطروا على البلد، فاعترف العثمانيون بهما. في هذا الأثناء بدأ يبرز رجل في مصر من الأشراف يقال له عمر المكرم، وقد أوفده إبراهيم بك ومراد قبل دخولهما إلى القاهرة للتفاوض مع أمراء القاهرة والحاكم العثماني للسماح بدخولهما في أمان، ففعل ذلك فكافأوه بأن عينوه نائبا أو نقيبا للأشراف. وفي هذا الأثناء تقدم أهالي بلبيس في مصر بشكوى إلى شيخ الأزهر وهو عبد الله الشرقاوي يتظلمون من عسف محمد بك الألفي، فأخبر الشرقاوي مراد بك وإبراهيم بك بذلك فلم يغيرا شيئا، فجمع الشرقاوي مشايخ الأزهر وتباحثوا في الموضوع فقرروا حمل الأمراء على الإصغاء لصوتهم أمراء المماليك لأن الألفي من المماليك، فقرروا أن يصنعوا شيئا تكون لهم كلمة مسموعة ويكونون وسيلة ضغط على السلطان المملوكي، وذلك بأن دعوا جماهير التجار إلى الإضراب العام بغلق المتاجر والحوانيت، واعتصموا العلماء اعتصموا بالأزهر واحتشدت الألوف حول الأزهر، واستمر هذا الحشد طوال الليل، ثم ساروا في اليوم التالي في مظاهرة إلى بيت الشيخ السادات وهو مجاور لقصر إبراهيم بك، فسأل عن ذلك لماذا جاءوا، فأخبروه أنهم يريدون العدل ورفع الظلم، فاجتمع الأمراء بممثل الشعب، فحضر القاضي وحضر السادات وعمر المكرم والشيخ الأزهر الشرقاوي والشيخ البكري، وانتهى الأمر إلى توبة مراد بك وإبراهيم بك وأذعنوا لمطالب العلماء. وبعد ذلك بقليل وبالتحديد في سنة 1320 بعد الألف جاء الفرنسيون واحتلوا مصر بقيادة نابليون، وامتد ذلك 3 سنوات إلى سنة 1200 بعد الألف. ونحن عرفنا أنه قبل هذا التاريخ كانت إنجلترا قد عينت لها قنصلا في مصر وكذلك فعلت فرنسا، فقبل احتلال نابليون لمصر كانت فرنسا قد عينت قنصلا أيضا في مصر قبل هذا ب5 سنوات، وكان من كبار التجار الفرنسيين، هذا القنصل من كبار التجار الذين لهم مصالح كبيرة جدا في استثمار ثروات البلد، هذا القنصل، فكان من أكبر المحرضين والداعين على احتلال البلاد المصرية. فجاءت الحملة، عدد هذه الحملة وكل زمان له رجال، على قدر حال الناس يكون بلاؤهم، فإذا علم الله عز وجل فيهم ضعفا خفف عنهم، كان قدر الحملة 35,000 لكنها في ذلك الوقت تعني الكثير، ومقسمين هكذا 24,000 من المشاة و4,000 من الخيالة و3,000 من المدفعية، جاءوا في 300 سفينة يحرسها أسطول حربي مؤلف من 55 سفينة، ولم يكن هؤلاء فقط من العساكر بل كان معهم شيئان، الأول 146 عالم من علماء الآثار، عن حملة عسكرية. لماذا جاءت ب146 عالم من علماء الآثار؟ وبمجرد ما احتلوا البلد أقاموا معهدا للآثار وبدأوا ينقبون عن الآثار المصرية وحفروا أماكن كثيرة جدا وأخرجوا ما يسمى بكثير من الآثار، المعابد الموجودة في أقصر أو غيرها من أماكن المعابد الوثنية إن صح ذلك أنها معابد، فبدأوا ينبشون الفرعونية كما يقال. قبل هذا التاريخ لم يكن يعرف إطلاقا الاهتمام بالآثار في البلاد الإسلامية من شرقها إلى غربها، هذا تاريخ إذا عرفته عرفت كيف وصلنا إلى هذه الحال ومن أين جاءت الأفكار والمذاهب الهدامة في البلاد الإسلامية. فجاء بهؤلاء العلماء للآثار وقالوا للناس وجدنا على هذه الآثار كتابات، وهذه الكتابات تقول كذا وكذا وكذا وكذا، وبدأوا يسمون لهم إن هذا الهرم تبع كذا وهذا كذا وهذا تبع كذا وهذا تبع كذا، وبدأوا يسمون لهم بعض هؤلاء المقبورين أو الذين في التوابيت من هؤلاء الذين في الأهرام أو في غير الأهرام. فالمقصود أنه لما جاء الفرنسيون 146 عالم وأنشأوا معهدا، أول ما جاءوا بدأوا بإحياء النعرة الفرعونية عند الناس ليربطوا الناس بالتراث الفرعوني بدلا من الإسلام، لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يقهروا هذه الأمة حتى يبعثوا فيها الوثنية، ويغطوا المصحف بحجاب المرأة كما يقول بعضهم، لن نستطيع أن نتمكن من المسلمين إلا إذا غطينا المصحف بحجاب المرأة المسلمة. هكذا صنعوا، فالحاصل أنهم جاءوا بهذه السفن ومعهم هؤلاء العلماء للأثار. المقصود أن هؤلاء أيضا جاءوا معهم بالنساء فرنسيات. في مصر لم يكن هناك امرأة واحدة تبدي وجهها، وليس في مصر فقط بل في جميع البلاد الإسلامية. والذين يتفلسفون اليوم حتى من بعض الدعاة ويقول هذه مسألة خلافية والأئمة الثلاثة، هذا الكلام ما كان معروف أبدا، لا توجد امرأة تظهر وجهها. والآن نسمع أن المسألة خلافية، ولماذا الحجر، ولماذا ندور في فلك الأمور المختلف فيها ونقصر على الناس ونحجر عليهم حتى نحوجهم إلى الحرام والتمرد على الشريعة، لماذا لا نوسع لهم؟ نقول من متى لم يكن في مصر، سيأتي إن شاء الله لما خرجت هدى الشعراوي وذهبت إلى بعض المؤتمرات في أوروبا كانت مغطية لوجهها وهي من دعاة تحرير المرأة، ولم يكن مع الوفد الذي كان يبلغ تقريبا 8 نساء مصريات إلا 2 قد كشفنا وجوههن. فكان الغربيون يقولون هؤلاء مصريات اللي غطت وجوهها، وهؤلاء مستعارات ليست من مصر، استعرتموها من بلاد أخرى لتوهموا الغربيين أن عندكم نساء متبذلات متبرجات. وقد رأيت بعض الصور القديمة في بعض البلاد المجاورة أيام الغوص كما يقولون، أكثر من 300 امرأة قد تجمعنا عليهن العبي وقد غطينا وجوههن. فللأسف الشديد لم يكن يعرف قبل أن تأتي الاستعمار، لم يكن يعرف قط أن امرأة تكشف وجهها أيها الإخوان. ثم صرنا نحن معاشر الدعاة إلى الله عز وجل صرنا نقول لا، والمسألة خلافية، والراجح فيها كذا والراجح فيها كذا. وحدثني بعض الدعاة في بلاد كثيرة ولم أصدق ما ذكروا وأكده كثيرون، يقول إلى عهد قريب بلاد مثل أندونيسيا يقول لا يوجد فيها إلى عقود قريبة لا يوجد فيها امرأة تبدي وجهها. فانظر ماذا فعل هؤلاء. فالمقصود أنهم جاءوا بالنساء الفرنسيات، فكان هؤلاء النساء الفرنسيات متبرجات، وكنا يستأجرن من أصحاب البغال والجمال والخيول الذين يكرون الناس، يعني ينقلونهم بالأجرة من مكان إلى مكان، فكانوا يستغربون من جرأتهن ومن مضاحكتهن لهؤلاء الحمالين. هذا لا يعهد في المرأة المسلمة إطلاقا، ما عهدوه ولا عرفوه، مرأة تستحي ومحجبة. ونحن نعرف إلى عهد قريب أن المرأة إذا مرت بالشارع كانت جدران الناس من الطين، فإن المرأة تلصق بالجدار حتى إن طرف جانب العباءة يتشقق يتنتف عباية المرأة من الجنب من كثرة ما تلتصق بالجدار إذا رأت رجلا من شدة حيائها. والآن تمشي في وسط الطريق وبكل جرأة بكل جرأة، ولربما تضاحك البائع وتكلمه كأنه أخوها. فما الذي جعل المرأة تكون بهذه المثابة؟ ما الذي جعلها؟ ما الذي جعل إحدى الكاتبات تقول في صحيفة من الصحف ثم ماذا إذا علمت أن ابنتي على علاقة بشاب؟ ثم ماذا تكتب هذا في صحيفة؟ فأقول إذا عرفت هذا التاريخ عرفت كيف وصلنا إلى هذا الأمر أيها الإخوان، وجهود أعداء الله عز وجل بذلك. فكان المصريون يشمئزون من هؤلاء الفرنسيين لما يرون من قلة غيرتهم ومن تبذل نسائهم وتبرجهن وقلة حيائهن، إذ يضاحكن هؤلاء الحمالين ويخرجن مبديات لشعورهن متبرجات. لكن أيها الإخوان ستعرف في النتيجة في النهائية أن هؤلاء انتهى بهم الأمر إلى نبش القبور، بعد ما أخذوا كل شيء من أموال الناس وغيروا المناهج، حفروا المقابر المصرية وصاروا يأخذون العظام تباع في أوروبا صدر يستخرج منها أشياء في تصنيع الجلاتين والكالسيوم وأشياء من هذا القبيل. حتى الموتى ما سلم نبشوا مقابرهم بعد ما أخذوا سكك الحديد ومساحات شاسعة هائلة من الأراضي الزراعية، وما بقي شيء فأخذوا عظام الأموات وغيروا مناهج الأزهر وصار يخرج بعد ذلك من ستعرفون حالهم. وفي هذا الأثناء كانت إنجلترا التي كانت تنافس فرنسا كانت تراقب الوضع من قرب، وسفنها الحربية تقف قبالة الإسكندرية، وكلف نيلسون بمتابعة تلك الحملة الفرنسية وهو رجل من الإنجليز، ووقف مع الجموع البريطانية أمام قلاع الإسكندرية، وقد تمكن أن يصل إليها قبل وصول الفرنسيين إليها، إذ إنهم احتلوا القاهرة وبعض القرى. وقد طلب نيلسون هذا من حاكم الإسكندرية يقال له محمد كريم، طلب منه أن يرابط على شواطئها وأن يدفع مقابلا لذلك للمصريين، فرفض محمد كريم ذلك لأن هذا وجه آخر من وجوه الاحتلال. الحاصل أن نابليون توجه بجموعه إلى الإسكندرية، فاضطر الإنجليز إلى الانسحاب، ووصلها نابليون بعد 3 أيام واحتلها. وهذا فيه عبرة أيها الإخوان، لما تمكن نابليون من بلاد مصر ماذا صنع؟ هل خرب المساجد ومزق المصاحف وسب الدين؟ أبدا، أعطى الناس حرية التعبد وأصدر تعاميم مشددة يمنع الجنود الفرنسيين من دخول المساجد أو النهب، وأمرهم إذا احتاجوا إلى شيء أن يشتروه بقيمته، بل كانوا يشترون بأكثر من قيمته ويستأجرون بأكثر من القيمة من أجل أن الأهالي يحبون بقائهم ويتحرك في ظنهم القاصر يتحرك اقتصادهم فيفرحون وتحصل لهم بعض المصالح العاجلة الآنية القريبة من وجود هؤلاء المحتلين. فكان يحذرهم من أخذ أموال الناس ومن مضايقة الناس في شعائرهم أو إظهار ما يسبب نفرة للناس، فكانوا يشترون الأشياء بقيمة مغرية ويستأجرون الأماكن والمباني بقيمة مغرية، كل ذلك من أجل أن يهدأ الناس ولا يحصل لهم ردود أفعال. وفتح مطاعم، وهو أول تاريخ تعرف به المطاعم في البلاد الإسلامية، أول من فتحها نابليون في مصر، من أجل أن الجنود إذا احتاجوا شيئا ذهبوا إلى هذه المطاعم فاشتروا ما يحتاجون إليه من الطعام، وترك القضاء بيد المسلمين. وكان أول منشور وزعه على الناس كان صدره هكذا، حتى تعرف حجم الدجل الذي يمارسه هؤلاء الناس على المسلمين. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في الملك. هذا تقول خطيب من خطباء المسلمين، هم يدعون أن الله له صاحب وولد، وهذا هو المعروف عنهم، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في الملك، وأن الفرنساويين حلفاء السلطان العثماني، حتى يضحك على المغفلين، حلفاء السلطان العثماني وأصدقاؤه، وأنهم ما جاءوا لمصر إلا للاقتصاص من المماليك بس، جاءوا يؤدبوا المماليك، ما جاءوا للاحتلال، فقط بمهمة معينة تأديب المماليك، فما جاءوا إلا لتأديب المماليك. وذكرت لكم تيمور لينك ماذا كان يقول أيضا، يقول: ما جاء إلى الشام إلا من أجل أن يعرك أذن سودون والي دمشق لأنه قتل رسوله فقط وسيرجع، ولما دخلها عرفتم ماذا صنع فيها، كانت تفتض الأبكار في الجوامع أمام ذويهن والأولاد يلاط بهم، ثم قتلوهم جميعا. يقول: أنهم ما جاءوا لمصر إلا للاقتصاص من المماليك الخارجين عن طاعة السلطان، والآن غاير على السلطان العثماني فيريد أن يرد المماليك إلى حضرة السلطان وأن يعيد له الطاعة، إلى آخر ما ذكره في بيانه. فالتلاعب بالألفاظ والضحك على الناس والدعاية الزائفة، كل هذا لا ينطلي، وما فتئ أعداء الله عز وجل يروجون مثل هذه الأكاذيب السافرة. فالحاصل أن المماليك لم يبالوا بذلك، وأرسلوا مراد بك الذي حدثتكم عنه سابقا للقنصل الفرنسي استفسره عن سبب مجيئهم، ما الذي جاء بكم؟ ثم وقعت بينهم وبين الفرنسيين معركة يقال لها معركة شبراخيت، قادها مراد بك، وقعت في البر والبحر وانهزم المماليك. ثم وقعت معركة أخرى مع المماليك اسمها أنبابة أو الأهرام، وهزم المماليك. وإبراهيم بك وأهالي القاهرة ومعهم عمر المكرم اللي هو نقيب الأشراف الذي حدثتكم عنه من قبل، كانوا يراقبون هذه المعركة من الضفة الشرقية للنيل، ثم فروا لما رأوا نتائجها، وخرج الجميع من القاهرة لا يدرون إلى أي وجه يسلكون ولا إلى أي طريق أو محل يذهبون، فتلاحقوا وتسابقوا وخرجوا من كل حدب ينسلون، وبيع الحمار الأعرج والبغل الضعيف بأضعاف ثمنه، وخرج أكثرهم ماشيا أو حاملا متاعه على رأسه وزوجته حاملة طفلها، ومن قدر على مركوب أركب زوجته أو ابنته ومشى هو على أقدامه، وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات وأطفالهن على أكتافهن يبكون في ظلمة الليل، واستمروا على ذلك طول ليلة الأحد وصبحها، وأخذ كل إنسان ما قدر على حمله من مال ومتاع.